ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن تكلمنا أيها الطفلاه في المداخل التأسيسية المتعلقة بهذا العلم من تعاريف وتأريخ ثم قراءة لكلام الإمام أبي إسحاق الشاطبي في مقدمة كتاب المقاصد من موافقاته، حان الأوان للدخول في مبحث جديد، وهو مبحث إثبات كون الشريعة مبنية على المقاصد الشرعية. فهنالك أدلة كثيرة لإثبات هذا الأصل، أهمها دليلان: الدليل الأثري المتعلق بالسنة المشرفة وما ورد فيها من تفاصيل وتفصيلات، وثانيها الدليل النظري المرتبط بالاستقراء مما سيأتي بيانه. أما الدليل الأثري فهو مقسوم إلى قسمين: الأول الأدلة العامة التي تندرج تحتها صور شتى وأبواب عدة، والثاني الأدلة الخاصة التي تأتي على كل مسألة مسألة ليؤخذ منها جميعا أحكام كلية. فمن الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا دليل عام وارد في الأثر وفي سنة النبي المعتبر صلى الله عليه وسلم، وهو يدل بنفسه على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة تندرج تحته صور شتى ومسائل عدة، فهو إذن مقصد عام هام تحته صور كثيرة، منها ما نورده تحت باب الدليل الخاص أو الأدلة الخاصة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا دليل خاص وذاك دليل عام، لكن كلا الدليلين يلتقي أحدهما الآخر، لأن هذا الذي يصيبه السكر يوقع الضرر بنفسه وبغيره. إذن الدليل العام أرشد إلى الدليل الخاص، والدليل الخاص اندرج تحت الدليل العام، بل كان صورة من صوره وعلامة من علاماته. فعندما نقول كل مسكر خمر فإنه يدل على مقصد مهم وعام، ذلكم أن الإسكار سبب موقع في الضرر، والضرر سبيل لإفساد العقل وإفساد الآخرين، وهذا معنى الضرر والضرار اللذين نهى عنهما صراحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدليل النظري دليل الاستقراء، والاستقراء تتبع جزئيات أمر معين حتى نصل إلى قاعدة كلية فيه، هذا هو الاستقراء. تدرس مسألة معينة وتتتبع جزئياتها لتصل من خلال هذا التتبع إلى قاعدة كلية عامة مرتبطة بهذا الأمر، هذا هو الاستقراء. وسيأتينا مزيد شرح له في الفصل أو في المبحث التالي. يقول البيضاوي في منهاج الوصول إلى علم الأصول، وهو من أهم كتب الأصول أو أصول الفقه، يقول: دل الاستقراء على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد. إذن لا يمكن أن يكون هنالك مصلحة شرعها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير مصلحة. لكن هنا شيء لعلكم تذكرون، أننا في الدرس الماضي وقفنا عند نقطة وقلنا نتممها في الدرس القادم، من يتذكر؟ نعم، هنا استثناء. أحسن، أحسن الله إليك. هذا الاستثناء مرتبط بأصلين أو بأمرين. الأمر الأول أن هنالك من الأحكام المترتبة على مصالح لكن أنت لا تدركها يا عبد الله، أنت لا تدركها، فكونك لا تدركها لا ينفي ذلك وجود هذه المصالح فيها لأن العقل قاصر. لكن أصول الأحكام وفروع المسائل بمجموعها مبنية كلها على مصالح، أما وجود بعض من ذلك لا تدرك فيه مصالحه فهذا لا ينفيها. الأمر الثاني أن هذا الذي لا تدركه قد يكون أحد أسباب وجوده اختبار العباد، وهذا مصلحة، وهذا مصلحة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد تجد يا عبد الله في نفسك حرجا ما في مسألة ما، إما لعدم إدراكك لها أو عدم تصورك إياها، فالواجب وأنت مسلم في أصل الدين في الرسالة والمرسل والمرسل إليه أن يكون منك التسليم لكل ما يندرج تحته وما يصدر منه وما ينتج عنه، فهو اختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن كلا هذين الأمرين، الاختبار الذي يختبر الله تعالى به عباده وعدم إدراك العباد بعضا من المصالح في بعض من الأحكام، لا ينفي أي من هذين فضلا عنهما مع وجود تلكم المصالح التي بنيت عليها الشريعة كلها. وهنا إخواني كلمة للإمام ابن القيم يقولها في كتاب مفتاح دار السعادة، وحقيقة هذا الكتاب موسوعة علمية شاملة لا يكاد يخلو من علم من علوم الإسلام، حتى علم الفلك وعلم الطب وعلم النبات وعلم الحيوان، فضلا عن علم التفسير وعلم الحديث وعلم اللغة، فهو كتاب عجاب. يقول: القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام، يعني من وجود أو من ذكر علل وأسباب لهذه الأحكام، من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما. أن الله تعالى عندما خلق الخلق لم يخلقهم عبثا ثم لم يتركهم هملا، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع الله تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها، ولكنه يزيد على 1000 موضع وبطرق منوعة أو متنوعة، في 1000 موضع وبطرق متنوعة. هذا يدل على أولا إمامة هذا العالم في العلم، وثانيا على تضلعه بتعظيم الوحيين الشريفين والتفهم لأحكامهما الشرعية والإدراك لمقاصدهما. نعم، هذا بالنسبة للنوع الأول من الدليل النظري. وهنالك نوع آخر من الدليل النظري، وهو دلالة العقل. فإن دلالة العقل الصريح تلتقي تماما دلالة النقل الصحيح، وعلى هذا بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الفخم العجيب الذي سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل. بنى كتابه كله على هذا. فإذا حصل شيء من التعارض أو شيء من عدم التوافق بين العقل والنقل في مسألة ما، فالأصل عند كل ذي سنة سنية أن يكون منه تقديم النقل على العقل، لأن في العقل صورة ونقصا، والعقل وظيفته فهم الأحكام لا أن يكون حكما عليها يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. جاءني أمس شابان قد أشكلت عليهما بعض مسائل العلم، وقد وقعا تحت يد مبتدع ضال يبتغي إضلالهما. فتذكرت أول ما تذكرت قول الإمام الأوزاعي: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. هذه سعادة أعظم سعادة، أن يوفقك الله في أول مدرجتك العلمية وفي أول حياتك الدينية لأن تكون بين يدي عالم رباني سني يأخذ بك إلى طريق الأمان وإلى بر الاطمئنان. أما المصيبة، كل المصيبة إذا كان الأمر عكس ذلك. لكن قل إن هدى الله هو الهدى. هذان الشابان شقيقان، أحدهما لا يزال على ثبات من الفطرة، والثاني بدأت تصيبه أمواج البدعة، فما كان من ذلك الذي لا يزال على شيء من الحق إلا أن استشار بعضا من أهل السنة إلى أن ساقهم المولى جل في علاه وعظم في آل سماه إلى أن يجلسوا أمس معي. والذي ذكرني في هذا أن الذي يعلمهم البدعة ويربيهم على مناقضة الحق قال لهم مصادر التشريع أولها والمقدم فيها العقل ثم الكتاب والسنة. فأنا سألته قلت له ماذا تقصد؟ قال شرح لنا أننا نذكر العقل قبل الكتاب والسنة حتى إذا جاءنا ملحد أو كافر لا يؤمن بالله ورسوله أن نبدأ معه بالأدلة العقلية ثم بالكتاب والسنة. قلت إنما ذكر لك هذا مصيدة حتى تسلك سبله وتقع في شباكه ثم لا تتنبه إلى النقطة الأخطر أن يكون هذا العقل المدعى مصفاة لنصوص الكتاب والسنة. فهو ذكر لك النقطة الأولى لأنها قد تقبل من ناحية عقلية. ثم سألته هل تحسب أن القرآن والسنة خاليان من الأدلة العقلية؟ قال لا. قلت إذا قلنا الكتاب والسنة فإن هذا كافر لأن في القرآن والسنة من الأدلة العقلية ما فيه كفاية، لكن إذا قلت العقل يقدم على القرآن والسنة غدا لن تقبل الحديث والحديثين ولا العشرة ولا المئة ولا المئتين إلا إذا قبلته بعقلك. ثم أي عقل هذا الذي يحكم؟ عقل العالم أم عقل الجاهل؟ عقل البدوي أم عقل الحضري؟ عقل الشرقي أم عقل الغربي؟ عقل المتعلم أم عقل الأمي؟ عقل البخيل أم عقل الكريم؟ عقل رجل أم عقل المرأة؟ العقل يتأثر ببيئته ويتبرمج بوعائه الذي يحاط به. كان مما سأل عن حديث، قال والله هذا الحديث أنا ما دخل عقلي. قلت له أسألك بالله أن تجيبني، فقطعني، قال والله هذا الحديث ما ذكره لي هذا الرجل الذي يدرسني. قلت له أنا لن أسألك هذا السؤال، أنت تعجلت. قال نعم، إذا ماذا؟ قلت له هذا الإشكال العقلي هل وردك قبل لقائه؟ دعنا أنه أوقفك على إشكالية في هذا الحديث أم لا، لكن هل هذه الإشكالية التي وردت عقلك وردته بعد لقاءاتك مع هذا الرجل أم قبل؟ قال والله بعد. قلت إذن هذه هي البرمجة التي تؤثر على عقلك فتجعله يصير حكما على النصوص. ثم أيهما بالله عليك أضمن لك دينا ودنيا وآمن لك دنيا وأخرى، أن تنظر بعقلك في النصوص نظرة خادمة للنص لتزيل ما فيه من إشكال وترفع ما فيه من توهم، أم نظرة هادمة للنص تريد تلقط العثرات وإيقاع الفجوات في النصوص الشرعية؟ قال والله أن تكون النظرة خادمة هذا أولى. قلت أي المنهجين أولى بالحق؟ منهجنا الذي نقدمه لك ليكون العقل فاهما للنصوص مدركا لها، أم منهجهم الذي يريد أن يجعل العقل حكما على النصوص ومصفاة لها يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء؟ قال لا والله الأول هو الأصل. إذن عندما نذكر هنا دلالة العقل نقصد أي عقل؟ نقصد العقل الذي يتفهم الشرع بمداركه الصحيحة وبأصوله الصريحة، والذي يريد أن يكون، والذي يجب أن يكون خادما للنص لا هادما له. اسمعوا ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل. قال: الشارع في تشريعه إما أن يكون قد راعى مقاصد عند التشريع أو لا، يعني إما أن يكون قد راعى مقاصد صحيحة عند تشريع ذلك التشريع أو أنه لا يكون راعى. هل يوجد غير هذين الاحتمالين؟ لا، إما أن يكون راعى مقاصد معينة عند التشريع أو لا. قال: والثاني باطل، يعني أن يكون لم يراعي عند التشريع مقصدا معينا، هذا باطل. لأنه ليش باطل؟ لأنه إما لعدم العلم السابق للتشريع، وهذا باطل. كيف؟ هو سبحانه الذي شرع الشرائع يشرعها بغير علم، هذا باطل. أو لعدم الحكمة عند التشريع، أيضا هذا باطل، لأنه إذا شرع إنما يشرع لحكمة. أو لمانع منع الشارع من مراعاة المقاصد، وأي مانع يمنع الله جل في علاه من إيجاد مقاصد في أحكام التشريع؟ قال: وكلها باطلة فاسدة بالإجماع. هذا هو الدليل العقلي المعتبر. ليش؟ لأننا ثبتنا وأصلنا أن الله عز وجل يريد لعباده اليسر، واليسر كلمة جامعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه أعظم المقاصد، وهذه كلمة شاملة لكل ما يندرج تحت الأحكام الشرعية من مقاصد. إذن هل يمنع الله عز وجل شيء أو من إيجاد مصلحة في تشريع معين؟ لا. هل الله عز وجل عندما شرع شرع بغير حكمة؟ لا. هل هنالك عدم علم قبل تشريع الشريعة؟ لا. إذن كل ذلك باطل، ولم يبقى إلا أن يكون الشرع روعيت فيه من الله تبارك وتعالى، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآية وحدها يجب أن تكون أعظم أصل من أصول التشريع الإسلامي. نعم، إذن تثبت المقاصد، أو يثبت كون الشريعة مبنية على المقاصد بأصلين اثنين: الدليل الأثري، وهو قسمان، الأدلة العامة ثم الأدلة الخاصة. ثانيا الدليل النظري، وهو قسمان: الاستقراء ودلالة العقل الصحيح. دلالة العقل الصحيح، نعم. المبحث الآخر هو طرق الكشف عن مقاصد الشرع، وإن كان هذا المبحث فيه شيء من داخل المبحث الذي قبله، لكن هذا في الحقيقة أهم نقطة. كون هذين المبحثين متداخلين ويجب التركيز عليهما، هذا أهم شيء، لأن عدم إدراكك للمقاصد يجعلك في نتائج خاطئة وغالطة وباطلة، وبالتالي ما بني على فاسد فهو فاسد. لكن إذا كانت الطرق التي تسلكها للكشف عن مقاصد الشرع طرقا صحيحة، تكون النتائج صحيحة. فنقول: ما دام أنه ثبت كون الشريعة مبنية على مقاصد، فلا بد من معرفة طرق الكشف عن مقاصد الشرع. وبالمناسبة هنالك رسالة علمية طبعت في مجلد في نحو 400 صفحة اسمها طرق الكشف عن مقاصد الشرع، في 400 صفحة فقط طرق الكشف عن مقاصد الشرع. نحن سنتكلم في ذلك في نصف ورقة، لكن البحث والتطويل والتأصيل والتفصيل فيها كتبت فيه رسالة علمية في نحو من 400 صفحة. الدكتور نعمان جغيم مطبوعة في دار النفائس في عمان، ومقدمة أصلا إلى الجامعة الإسلامية في ماليزيا. فهنالك طرق متعددة في الحقيقة لمعرفة مقاصد الشريعة، لكن هنالك طريقان جامعان. أما الطريق الأول فهو الاستقراء، وقد ذكرنا شيئا عنه، والآن نضيف فائدة أخرى له. فذكرنا أن الاستقراء هو تتبع جزئيات أمر معين لإثبات حكم كلي جامع فيه. الآن هذا التتبع إما أن يكون تتبعا كاملا لجميع الصور والوجوه فهو يسمى استقراء تاما، وإما أن يكون هذا التتبع لجملة كبيرة منه لكن ليس له كله، وهذا يسمى استقراء ناقصا، استقراء ناقصا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: والاستقراء أمر مسلم به عند أهل العلوم العقلية والنقلية. ولذلك العلماء يقولون كلمة جديدة هنا، يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبالتالي إذا تصورته تصورا كليا يكون حكمك إلى الصحة أقرب وإلى الصواب أدنى، وإذا كان تصورك منقوصا منه أو مختلا فيه فإن حكمك يكون إلى الغلط أقرب وإلى الخلل أدنى. ففيما نحن فيه من النظر فإن استقراء الأحكام الشرعية له صورتان. أولا الاستقراء للأحكام التي عرفت عللها ولو كانت متفرقة. نعرف هذا الحديث له علة، أحيانا العلة قد لا يكون إخواني منصوصا عليها، لكن من فحوى الخطاب وروح النص وحقيقة الحكم تتضح لك الصورة. مثلا في صحيح الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن. شوفوا بدأ النص بإيش؟ المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبيع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذا في صحيح مسلم. قبل أن يذكر النهي ذكر علته. أول ما قال إيش؟ قال: المؤمن أخو المؤمن، ثم نهى نهيين. فالآن لو نظرنا إلى العلة التي ذكر سببها الأول في صدر النص، ماذا نستنتج؟ ما العلة؟ لا شك ولا ريب أن أخاك إذا عرف أنك ستسعى إلى حرمانه وستسعى إلى إغلاق باب فائدة ومنفعة عليه، ألا يولد ذلك في نفسه وحشة منك وحرجا وضيقا وخللا في قلبه نحوك وتجاهك؟ وهذا كله في الكلمة الأولى من الحديث: المؤمن أخو المؤمن. إذن من مقاصد الشريعة
التي دل عليها هذا الحديث وجوب إدامة الأخوة بين المسلمين. هذا مقصد أخذناه من حكم شرعي لحديث عرفت علته، لحديث عرفت علته. أما الحديث أول ما بدأ بدأ بذكر سبب العلة وهو إيش؟ المؤمن وأخو المؤمن. إذن دوام الأخوة بين المسلمين مقصد شرعي صحيح، لكن أنا أسأل، ألا يمكن أن يأتينا أناس ليتكئوا على هذا المقصد الشرعي الصحيح المبني على دليل نقلي صحيح ودليل عقلي صريح ليتكئوا عليه بإيجاد فكرة أو أصل غير صحيح؟ ممكن أم مش ممكن؟ ممكن، مع أن الدليل صحيح والقاعدة صحيحة، لكن هم سيتكئون على القاعدة وسيتناسون الدليل وسيخرجون بصور من قاعدة تكون غير صحيحة بل تكون مخالفة للشرع. وإذا تذكرون ذكرت ذلك في المجلس الأول أن علم مقاصد الشريعة اتكأ عليه أناس كثيرون في هذا الزمان للهرب من دلالات نصوص شرعية خاصة وضرب القواعد المصالحية بها ومناقضتهم إياها. يعني لو جاءنا واحد وقال يا أخي لا يجوز أن نرد على أهل البدع، لأننا إذا رددنا على أهل البدع نضعف الأخوة بين المسلمين، ومن مقاصد الشريعة دوام الأخوة بين المسلمين. هل هذه مقدمة صحيحة فضلا عن أن تكون نتيجة صحيحة؟ لا، بل هذه مقدمة باطلة ونتيجة باطلة. لو جاء أحد قال يا أخي دلت نصوص الشرع على دوام الأخوة بين المسلمين وأن هذا مقصد شرعي صحيح، إذا الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة هذا حديث غير صحيح لأنه يناقض مصالح الشريعة ومقاصدها، هل هذه مقدمة صحيحة؟ هل هذه نتيجة صحيحة؟ لا. إذن يجب، بالعكس نحن نقول أحاديث الفرق والرد على المبتدعة وضلال البدعة هذه بحد ذاتها مقصد شرعي عظيم، وهو صيانة الشريعة من النقص والزيادة. بل قد صح عن السلف قولهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذا تأملنا هذه القضية نستذكر كما قلت قبل قليل المسألة الأولى التي ذكرناها في المجلس الأول أن علم المقاصد بدقة، وسيأتينا الآن كلمة جميلة لأحد الذين كتبوا في مقاصد الشريعة لتكون دقيقة ومهمة فيما نحن فيه. أما الصورة الثانية فهي استقراء أدلة أحكام متعددة دلت على أو اشتركت في علة واحدة. الصورة الأولى نصوص ظهرت علتها وبانت علتها لا تحتاج إلى نظر ولا إلى اجتهاد، المؤمن أخو المؤمن. إذا من البداية الكلام عن إيش؟ عن أخوة المؤمنين وعدم قطعها. الآن هنالك نصوص أخرى قد لا يكون في هذا شيئا ظاهرا، لكن وجود هذا مع الثاني مع الثالث لتدل جميعها على أصل واحد يدل على أن العلة واحدة، وبالتالي النتيجة الناتجة عن هذه العلة تشكل مقصدا شرعيا متكاملا. مثلا أحاديث النهي عن الاحتكار، هنالك عدة أحاديث، أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبضه، يعني واحد يبيع كما يقال شيء على النخل قبل بدو صلاحه، أو يبيعه هكذا دون أن يستلمه وأن يحوزه. هذه أحاديث متعددة وإن كانت أبوابها متفرعة لكن كلها تدل على مقصد واحد، وهو حماية المسلم وصيانته وتيسير أمره. فالبعد عن الاحتكار فيه صيانة المسلم، البعد عن تبيع الطعام وتشتريه قبل أن تقبضه أيضا فيه حماية للمسلم. فهذا مقصد شرعي عظيم، وهو تيسير أمور المسلمين وعدم تعسيرها. ودل على ذلك نصوص أخرى صريحة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. لكن أيضا ألا يمكن أن يأتينا واحد ويقول يسروا ولا تعسروا؟ يا أخي أنتم تمرون أن يعني أن نعفي لحانا، يسروا ولا تعسروا. نتيجة خطأ بمقدمة خطأ، لأن هذا حكم مستقل. وذلك قد نقلب الحج عليهم، نقول من الميسر؟ الذي يترك لحيته معفاة، ولا الذي كل يوم يحلق ويتابعها كلما نبزت مرقها، ثم اليوم يجرح غدا يخدش، في اليوم البارد في الأمطار سخنوا لنا ماء، أيهما الذي يسر؟ الثاني أم الأول؟ إذن حتى القاعدة الصحيحة إذا كان النظر إليها صحيحا فإنها تغلق الأبواب على الذين يستعملونها في غير ظنها أو في غير مظانها. أما التنبيه فهو كلمة في الحقيقة جميلة جدا للطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، وهو كتاب جيد على بعض ملاحظات لكنه بجملته جيد. يقول: على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإياه والتساهل والتسرع في ذلك. في ذلك إيش يعني؟ في إثبات أن هذا مقصد شرعي، لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط، طالما أن المقصد لا يثبت إلا من نظر في أدلة متعددة. إذن عندما تقول هذا مقصد سيندرج تحته صور متعددة، فإذا كان بناؤك لهذا المقصد وتصورك له خطأ ستكون النتيجة مصحوبة في الخطأ على إيش؟ على كل الصور الناتجة منه والصادرة عنه. قال: ففي الخطأ فيه خطر عظيم. في إيش فيه؟ أي في إثبات مقصد شرعي بغير بينة وبغير تأمل. فعليه ألا يعين مقصد شرعيا إلا بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منه. وقوله يريد انتزاع يعني تقرير، يريد أن يقرر مقصدا شرعيا، فلا يجوز له ذلك إلا بعد إيش؟ بعد استقراء تصرفات الشريعة، يعني أحكامها ودلائلها ومسائلها في هذا الحكم، وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه يستضيء بأفهامهم. ما تذهب إلى ابن سينا والرازي والفارابي، وإنما تذهب إلى أئمة العلم والدين المشهود لهم بالخير، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام الدارقطني، الإمام بن عساكر، شيخ الإسلام تيمية، الإمام كثير، هؤلاء أئمة الهدى. قال: وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه يستضيء بأفهامهم وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشرع، أي ما ظهر لهم وما كان منهم في ذلك. فإن هو فعل ذلك اكتسب قوة استنباط يفهم بها مقصود الشارع، وبالتالي إذا لم يفعل ذلك ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة خللا في خلل موقعا في خلل آخر أخطر وأكبر، نسأل الله تعالى العافية. في الدرس القادم إذا شاء الله سيكون لنا ضرب لأمثلة أخرى كلية وفرعية في أصول المقاصد ومن عدة كتب في ذلك،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.